إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قضى الله عز وجل بعدله وحكمته أن جعل الأيام بين الناس دولا، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. جعل الله عز وجل الأيام يتناوب الناس فيها اليسر والعسر والعز والذل والتمكين والاستضعاء، وقدر سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله وهم صفوته من خلقه، وقدر أيضا على أوليائه من أتباعهم أن تمر عليهم فترات من المحن والشدائد، وأن تمر عليهم فترات يستضعفون فيها في الأرض، وأن يكونوا قلة أذلة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قدر الله سبحانه وتعالى ذلك مع كونه عز وجل لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين، وإنما سلطهم مدة وجيزة من الزمن على عباده المؤمنين، يستخرج من عباده المؤمنين أنواعا من العبودية يحبها. لا يمكن أن توجد هذه الأنواع لو أنه هدى الناس جميعا، وهو عز وجل لو شاء لهدى الناس جميعا، وأمره سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تكرار وتثنية. وما أمرنا إلا واحدة، مرة واحدة كلمح بالبصر يقع ما أمر سبحانه وتعالى. وهو عز وجل لا يعجزه أن يجعل الناس أمة واحدة على الإيمان، حتى أعدى أعداء الدين، أعدى وأشد الناس عداوة، قادر عز وجل أن يقلب قلوبهم على الهدى. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكنه قدر ذلك للحكم البالغة، حكمة بالغة له الحمد سبحانه وتعالى عليها. لذلك عندما يجد المؤمن المسلمين يصابون بأنواع المصائب والمحن، ويضطهدون أنواع الاضطهاد، ويجد الفساد ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ويرى البلاء والمحن ويرى أنواع الشدائد، يحمد الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يقع في قلبه معاني إيمانية ضرورية لكي يستفيد من هذه المرحلة التي قدرها الله عز وجل في الحقيقة، ليظهر منه الخير، ليخرج سبحانه وتعالى من قلوب أوليائه ما يحب من الاستعانة به والصبر على طاعته سبحانه وتعالى، وعلى ما يصيب الإنسان في سبيله، وعلى ما يصيب الإنسان بسبب مخالفته لأهل الفساد والكفر والنفاق. وكذلك ليوقن المؤمنون بوعد الله سبحانه وتعالى، ويستحضروا أن الله الذي أعطى، وأن الله الذي من، وأن الله الذي آوى، لأنهم سوف تأتي عليهم فترات يكونون هم ملوك الناس فوق الخلق، يتحكمون فيهم فيما يبدو لهم، فهل يكونون في ذلك كملوك الدنيا وأهل الدنيا يتحكمون فيهم لأنفسهم ولهواهم ويقولون صنعنا وانتصرنا وغلبنا وقهرنا، وإنما أوتيته على علم عندي، وإنما أوتيته على علم، ونحو ذلك مما قص الله علينا من كلام الكفرة والفسقة والفاجرين؟ أم يعلموا أن الله سبحانه الذي أورثهم الأرض بمشيئته سبحانه وتعالى لا بقدرتهم ولا بتخطيطهم ولا بإعدادهم؟ هناك معان إيمانية لا بد أن يستحضرها المؤمن عندما يمر بظروف تشبه الظروف التي مر بها أنبياء الله سبحانه وتعالى من قبل. أول هذه المعاني أن يشهد المؤمن قضاء الله عز وجل وقدره وحكمته وعدله سبحانه وتعالى، يشهد أن الأمور كلها بقضاء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ذلك من أعظم ثمرات الإيمان. وأن يشهد خلق الله عز وجل لأفعال العباد وأنه هو سبحانه وتعالى الذي جعلهم كذلك ليستحضر ملك الله، ليستحضر عزته وقهره عز وجل. انظر وتأمل في قول موسى صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه عز وجل: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يستحضر في هذه اللحظة أن فرعون عنده كذا وكذا من المال والجنود والملك والسلطان، لم يستحضر هذا المعنى، إنما استحضر أن الله آتاه، ربنا إنك آتيت، لم يستحضر إلا أن فرعون آلة لنفوذ قضاء الله وقدره. وهذا والله من أعظم الأمور أهمية، حين يرى العبد أن من يواجههم من الكفرة والظلمة وأعداء الإسلام أضعف وأذل من أن يرجوهم أو يخافهم أو أن يظن أن الأمور بأيديهم. لماذا يسير الناس في ركب الظالمين؟ ولماذا يداهنون الكافرين؟ لماذا يوالونهم؟ ذكر الله عز وجل عن المنافقين ذلك، لأنهم يخشون أن تكون الدولة لهم، الغلبة لهم، يخشون أن تكون هناك مرحلة أخرى فهم يعدون العدة لذلك. وحينما يكون الأمر بالفعل للكفرة والظلمة فإن أكثر الناس يكونون تبعا لذلك، لأنهم استحضروا أن الملك لهؤلاء، كما قال عز وجل الذين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. انظر، فضحهم الله عز وجل وبين حقيقة ما في قلوبهم، يتولون الذين كفروا لأنهم يبتغون عندهم العزة، يعاونون على الفساد لأنهم يريدون من المفسد مكانة ومنزلة. لو استحضروا أن الملك لله وأن الله الذي آتى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وأنه سبحانه الذي قدر أن يوجد من يضل عن سبيله، وفي قدرته أن يمحوهم في لحظة، وفي قدرته سبحانه وتعالى أن يزيلهم من على وجه الأرض، ومع ذلك قدر ربنا ليضلوا عن سبيل. لماذا قدر الله ذلك؟ لأن هناك قلوبا خبيثة وهناك نفوسا قبيحة لا بد أن يخرج ما فيها من الخبث، مغناطيس يجذبها إلى أمثالها، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. انظر، الله عز وجل جعل الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وذلك يكون بعد ذلك عليهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يتحسرون لماذا؟ لأنهم لا يجدون ثمرة لما يفعلون، يجدون عكس ما يريدون من صد الناس عن سبيل الله، وفي نهاية الأمر ثم يغلبون. وتأمل ذكر ثم في هذا الموضع، وهي للتراخي، لكي لا تستعجل، لكي تطمئن، لكي يسكن قلبك أن الأمور كلها بمقدار وأن لها موعدا محددا. ولا تقل لماذا لم يأخذهم الله الآن، لماذا تركهم الله يفسدون في الأرض. ثم يغلبون، ثم سوف يأتي زمن يطول أو يقصر. ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تستعجل لهم. فإياك أن تستعجل، واعلم أن كل شيء بحكمة بقدر من الله عز وجل الملك الحق المليك المقتدر سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الذي آتى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيله، لكي يستجيب أصحاب القلوب الفاسدة، كما بين سبحانه وتعالى ذلك في آيات كثيرة. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. تأمل والله هذه الكنوز القرآنية. وكذلك جعلنا، الله الذي جعل، هذه أول ما ينبغي أن تلحظه، الله الذي جعل. وكذلك جعلنا، لم يقل كذلك كان لكل نبي، قال: وكذلك جعلنا، الله الذي خلق في قلوبهم ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وبدأ بشياطين الجن قبل شياطين الإنس، لأن خطر شياطين الجن أشد، الإنس أشد، ولأنهم يضلون الناس أكثر. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يشير بعضهم على بعض، ويأمر بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا بالفساد والكفر والنفاق، زخرف القول أو القول المزخرف الذي يحسبه سامعه حقا وهو باطل. وأكثر الناس ليس عندهم من التمييز والقدرة العلمية على معرفة النافع من الضار. زخرف القول غرورا، أي ليغروهم به، ولو شاء ربك ما فعلوه. استحضر هذه جيدا، الأمر بمشيئته، ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن بإذنه تم ذلك، بحكمته وقع ما أراد سبحانه وتعالى. هو الذي قدر عز وجل وجود الأعداء وكيد الأعداء، وكل ذلك لهوانهم عليه. ولذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فذرهم وما يفترون. وهذا نوع احتقار، لا تعبأ بهم، لا تقلق، لا تضطرب من ذلك. والخطاب في حقيقة الأمر لكل مؤمن، ولذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغررك تقلبهم في البلاد، هم أهون على الله سبحانه وتعالى من أن يجعل لهم منزلة وقدرا. لو كانت الدنيا بأسرها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، لو أن الدنيا بأسرها كانت تساوي عند الله شيئا ما مد عمر إبليس ليطول عمر الدنيا منذ خلق الله آدم وأمر ملائكته بالسجود وأبى إبليس ذلك، وإبليس قبله مخلوق قبل آدم إلى قيام الساعة عمر إبليس. لماذا؟ سألها إبليس فأعطاها الله له. انظر لتعرف قدر الدنيا، ما أحقرها، ما أشد تفاهة هذه الدنيا، لأن الله أعطاها لعدوه لإبليس اللعين حين سألها، لأنها أتفه ما يكون. لذلك استحضر أن ذلك لمشيئته سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هم يكيدون كيدا والله عز وجل يكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم يمد لهم عز وجل. لكنهم مربوطون فيما أراد الله عز وجل أن يكونون فيه، مقيدون بمشيئته. وأملي لهم إن كيدي متين، لمتانة كيده عز وجل أملى لهم وفتح عليهم أبواب كل شيء. قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى ولتصغى إليه، أي لزخرف القول الغرور، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل قلوبا تميل إلى هذا الباطل وتقبله وتحبه وترضاه وتعين عليه وتساعد عليه وتسعى إلى نشره في الأرض، وهو باطل مر قبيح، ولكن كثير جدا من النفوس تميل إليه. من؟ بسبب ماذا؟ انعدام الإيمان. ولتصغى إليه، لتميل إلى هذا القول المزخرف الغرور الباطل قلوب أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا بالباطل وليقترفوا ما هم مقترفون، ليكتسبوا ما هم مكتسبون، لتكون نهايتهم وليكون عاقبتهم كما كانت عاقبة من قبلهم. لذلك إذا استحضرنا أن الله الذي آتى وأن الله الذي قدر أن يوجد من يضل عن سبيله، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في النهاية لا شيء، يجعله مطموسا عليه لا يثمر الثمرة التي رجاها أصحابه منه. ولذا دعا موسى عليه السلام ربه أن يطمس على أموال آل فرعون، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. ومضى زمن، بعض أهل العلم من أهل التفسير يقولون بين الدعوة وبين إجابتها 40 سنة، الله أعلم كم كان، ولكن الدعوة قد أجيبت، ولكن لا يعني ذلك أنها تقع في نفس اللحظة. الدعوة المجابة يمكن أن تبقى مدة لا يرى الناس إجابتها في الواقع إلى أن يأذن الله سبحانه لأن كل شيء بمقدار سبحانه وتعالى. فاستقيما، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لذلك الاستقامة على أمر الله من أعظم ما يعين على الثبات على دين الله، وعدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون، عدم متابعة الكفر والظلم والمنافقين والفسق، فكل هؤلاء لا يعلمون. وبالأولى أنك لا تكون من الذين لا يعلمون إذا كنت نهيت عن اتباع سبيلهم، فما بال بمن يكون منهم. لذلك العلم من أعظم ما يعين على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى أن تكون على علم، لأنك إذا علمت الحق وأيقنت بوعد الله سبحانه وتعالى فإنك لن تعبأ بما تراه من مقدمات وبدايات. نقول هذا هو الدرس الأول والفائدة الأولى، أن نستحضر أن الأمور بمقادير شهود قضاء الله عز وجل وقدره، وأن الملك له وحده سبحانه، وأنه يفعل ما يشاء، وأن الأمور بيده، هو الذي جعل. كم تكرر هذا في القرآن، الله الذي جعل. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله سبحانه وتعالى جعل المجرمين يريدون الإضلال، ومع ذلك فكفى بالله هاديا. هم يريدون هزيمة الحق، ومع ذلك فكفى بالله نصيرا. الناس لا يجدون أي سبيل للنصرة من أهل الأرض، والله سبحانه كفى به نصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كما أنه سبحانه وتعالى الذي يجعل أئمة الهدى، فأنت إذا نظرت إلى منة الله عز وجل عليك أن جعلك مؤمنا مسلما وترجو أن تكون محسنا في ظروف وفي أحوال أكثر أهل الأرض قد ضلوا فيها عن سبيل الله، فذلك منة من الله سبحانه وتعالى عليك، هو الذي جعلك كذلك، فاشهد منته وفضله العظيم. والله إنه لفضل عظيم أن يصطفيك الله سبحانه لدينه وسط هذا الركام الهائل، وسط هذه الضلالات والمنكرات والمفاسد، يجعلك ملتزما بطاعته. اختارك الله سبحانه وتعالى من بين ملايين البشر لتكون مسلما، وقد جعل غيرك يعبدون البقر، يعبدون الشياطين، ويعبدون الأوثان، ويعبدون البشر، وينسبون إليه الصاحبة والولد، ويفعلون ويفعلون. انظر إلى ما اجتباك الله به، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي وفي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم. منة من الله سماك مسلما قبل أن تولد وقبل أن توجد، وكتبك في لوحه في اللوح المحفوظ مسلما متابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يصدر منك شيء، وقبل أن توجد الأرض بمن فيها، فإن الله كتب في الذكر كل شيء، قال كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا نظرت إلى هذا نظرت إلى منة الله عليك، وإذا كنت ممن رفع الله همته أكثر فجعله يعمل من أجل الإسلام فهذا والله له الشرف. إذا كنت تعمل بالإسلام فذلك شرف لك، إذا كنت ملتزما بالدين في وسط الكفرة والمنافقين في ملايين في آلاف الملايين من البشر أنت واحد من قلة ملتزمة. إذا أضفت إلى ذلك وهو في الحقيقة ضمن العمل بالإسلام أن تعمل من أجله ومن أجل إعلاء كلمته وتدعو إليه وتسعى لتكون كلمة الله العليا، فهذا شرف أعظم وإكرام من الله سبحانه وتعالى. لابد أن تشهد، لا تشهد نفسك، لا تشهد أنك صاحب فضل، لا تشهد أنك تقف، وإنما اشهد أن الله أوقفك، وأن الله سبحانه أعانك، وأن الله سبحانه جعلك جنديا في وسط المحنة تنصر الدين وتسعى إلى نصرته. ولا شك أن هذا يختلف عمن جعله الله جنديا في وسط إشراق هذا الدين. نعم والله، قد تحدث الإنسان نفسه أنه لو كان ولد في غير هذا الزمان، ولد مثلا في زمن الصحابة والتابعين، أو كان من أبنائهم أو أتباعهم، ليكون مشاركا في هذه الفتوح العظيمة التي ملأت المشارق والمغارب. والله عز وجل أعلم، وهو سبحانه وتعالى أحكم، يضع الأشياء في مواضعها. هذا الحديث للنفس حقيقته كما ذكرنا أن الإنسان يرجو هذا الشرف ليكون ناصرا للدين، ولكن كما ذكرنا من جعله الله سبحانه وتعالى ينصر الدين في وسط إشراقه وانتصاره أفضل أم من جعله الله ينصر الدين في وسط إظلام الدنيا وإدبارها وابتعاد الناس عن الدين. لماذا سبق السابقون من الأولين، من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار؟ لأنهم التزموا حينما كانت الدنيا ظلاما، إنهم التزموا حينما كان أكثر أهل الأرض إلا هم على الإيمان، وبقايا لا تعمل لأجل إعلاء كلمة الله في الأرض، لأنها اكتفت بأن تعبد الله في الصوامع والبيع. انظر، شرف عظيم للسابقين الأولين المهاجرين والأنصار، لأنهم سبقوا إلى الله في الدلجة عندما كانت الدنيا مظلمة، فسبقهم لا يصل إليه أحد، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم هم الإسلام في وقت الأرض كلها فيها ظلام، وكل من شابههم في جزء من صفاتهم كان له نصيب من ثوابهم. فعندما يتسمى الناس بالإسلام والحمد لله على ذلك، لكن أكثرهم لا يعمل به ولا يعمل من أجله، وجعلك الله سبحانه وتعالى تلتزم به وتدعو إليه في هذه الظروف، فذلك لأنه سبحانه وتعالى اجتباك لذلك واصطفاك وشرفك بأن تعمل للدين في أحلك الظروف. فإذا شهدت قضاء الله وقدره، شهدت منته وفضله، لم تعجب بنفسك، ولم تصب بالكبر والغرور، ولم تنسب الفضل إلى هذه النفس الجاهلة الظالمة، بل عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بالإسلام والإيمان إن كنت صادقا. فلا تمن على أحد بطاعتك وعملك وإسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا شهدت قضاء الله وقدره في من يخالف الإسلام، وشهدت قضاء الله وقدره في من يطيع الله سبحانه وتعالى، وتعبدت لله بمقتضى ذلك من شهود فضله وشهود ملكه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله سبحانه وتعالى، وإذا علمت أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وشهدت ذلك، شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. ثم هذا الشهود لقضاء الله وقدره وملكه وسلطانه وربوبيته هو الذي يجعلك تنتقل إلى مشهد الاستعانة ومقام الاستعانة، طلب العون من الله وحده لا شريك له، وهو من أشرف المقامات في مراتب العبودية وهي أحد العبادات، ولكن ذكرت هذه العبادة مؤكدة بعد دخولها في إياك نعبد، أمرنا الله أن نقول وإياك نستعين، مع أن الاستعانة عبادة لله عز وجل، لأنه بدونها لا تتم العبادة، لأنه بدون الاستعانة بالله وبدون توفيقه لا تكون العبودية له سبحانه. استعينوا بالله، من أين تحصل هذه الاستعانة؟ من شهود أن الأمر بيد الله، وأن الملك ملكه، وأن الخلق كلهم نواصيهم بيده. اسمع إلى قول المستعينين حقا بالله سبحانه وتعالى من أنبياء الله عز وجل، فكيف كان موقفهم ممن يمكرون بهم. قال عز وجل عن نوح عليه السلام فيما ذكر عنه فيما قال لقومه، أنه قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لا يقول لهم كفوا عني، ابعدوا عني، لا تؤذوني، إنما يقول لهم اجمعوا كل ما عندكم أنتم وشركاءكم وشركاؤكم، وكيدوني كل ما تقدرون عليه ولا تؤخروني لحظة، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تترددوا، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، لأنه توكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكذا قال هود عليه السلام، قال هود عليه السلام أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم قضوا ولا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، هكذا قال نوح عليه السلام، وقال هود عليه السلام مثلها حين قالوا له إن كل إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كيدوني، اجتمعوا على كيدي، لا تؤخروني، لا تعطوني مهلة. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سبحان الله، هذا القدر العظيم من التوكل على الله والاستعانة بالله جعله يحثهم استهتارا بمكرهم واستهانة بملكهم وتخطيطهم، يحثهم على أن يكيدوا له وأن يجتمعوا على ذلك، لأنه متوكل على من الخلق كلهم نواصيهم بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك كل ليلة عندما يقول قبل أن ينام: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وفي ذلك والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وفي الروايات الأخرى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. كان يدعو بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مضجعة عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول أن الاستعانة تحصل في قلب العبد إذا استشعر أن الله هو الذي بيده نواصي الخلق، أمورهم كلها بيده، وكذلك إذا استحضر أنه ملك لله يفعل به ما يريد، وهو مطلوب منه أن يفعل ما أمر به من العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت تستعين بالله على أن تظل ثابتا، وعلى أن تظل عابدا شاكرا: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد طلب موسى عليه الصلاة والسلام المؤازرة بهارون لكي يسبحه كثيرا، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أجيب سؤلك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى يحب من يذكره، فالاستعانة بالله عز وجل تنبع من شهود أن الأمر بيده، من شهود القضاء والقدر. ومرتبة الاستعانة أي طلب العون من الله، إنما هي استعانة على عبادته سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل الناس في هذا مراتب وأنواع، فمنهم من يستعين بالله سبحانه على قضاء مصالحه الدنيوية، فهو يتوكل على الله في أمر الرزق وفي أمر الأولاد وفي أمر الوظيفة وفي أمر العمل وغير ذلك. وهذا وإن كان حسنا، إلا أنه ليس فقط هو المطلوب، وكثير من الناس يستعين بالله عز وجل ويدعوه لنيل المحرم والعياذ بالله، فهو يتوجه إلى الله وليس في باله أن يطيع الله عز وجل. ربما وجدت من يخرج لأكل الربا يقول: توكلت على الله، وما أكثر ذلك. وهناك من يخرج لظلم الناس ويقول: توكلت على الله، وتجده فعلا يسأل الله التوفيق في ذلك العمل، لأنه حصل له الجهل المركب والعياذ بالله، ولم يعبأ بأن يبحث عن الشرع، ولم يتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ظن الجاهل أنه يتوكل على الله لنيل معصيته، وربما يعني حصل له ذلك. فإبليس لم يتوجه لغير الله لطلب المد في عمره، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. سأل مين؟ سأل ربنا سبحانه وتعالى، وأعطاه الله ما سأل. لماذا؟ لكي يستعين بهذا العمر الطويل على إضلال الناس، على محاربة الله. عجب، أيظن أن الله لا يدري، لا يعلم ما في نفسه، حتى كتم هذا الأمر إلى أن تأكد أن الله أنظره فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لكنها نوعية عجيبة، نوعية من المخلوقات غريبة، تستعين بالله على الكفر به ومعاداته ومعصيته، وتطلب منه ما تستعين به على ذلك، نوعية لكنها موجودة بالفعل ولا تستغربها. وأعلى الناس قدرا في أمر الاستعانة هو من يستعين بالله على عبادته، على طاعته، لأنه يعلم أنه لا يقدر على الطاعة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مقام الصبر. الصبر بأنواعه الثلاثة، وهي مجتمعة في من يطيع الله في فترات الشدة والمحن، هي مجتمعة بالفعل، لأن الصبر صبر على الطاعات وهو أعلى أنواع الصبر، وصبر عن المعاصي حبس النفس عنها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والإنسان تصيبه أشياء مؤلمة على أي الأحوال، لا تخلو الحياة من ألم منذ نزل آدم عليه السلام والإنسان أشقى، كما قال عز وجل: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الدنيا فيها ضنك، لا بد من وجود ألم في الدنيا، ولكن من الناس من يجري عليه الألم وهو في معصية الله، وهناك من يجري عليه الألم بغير طاعة ولا معصية مصيبة تصيبه. وهناك من يجري عليه الألم عن الكفار تصيبهم آلام، يعذبون بالفعل وهم في الكفر والعياذ بالله. أترون متى من يحاربون المسلمين في كل المشارق والمغارب ألا يصيبهم من الجراح والقتل والمتاعب والشقاء؟ يصيبهم كثير وأمراض وبلاء، وبلاء يليه بلاء، ومع ذلك هم على ما هم عليه والعياذ بالله. وهناك من يصيبه ذلك وهو في طريقه. واحد والله لسه بالأمس يعني أخو من الإخوة يحكي لي، يقول لي رجل كان من شهرين بس، من شهر ونص، شايفه في كمال القوة والعافية، وكان من عادته أن يظلم كثيرا من الناس. يقول مررت به من الأسبوع الماضي وقد أصيب بورم في يعني سرطان، فأخذت يعني حنجرته كله، ويعني أصبح في هزال شديد شهر ونص فقط. إنسان ماشي في من غير أن ينظر إلى شيء، مش ظالم، إنسان طيب وبحاله ولا دخل له بشيء، يصيبه المرض. من لا يصيبه المرض يصبح الواحد منا يلاقي أنا بقالي يومين أهو صحيت من النوم لقيت ودني مسدود، أعمل إيه؟ أنا ولا اخترت كده. الواحد يصحى من النوم يلاقي حاجة بتوجعه، الآلام لابد أن توجد. وهناك من يجيء له الألم بسبب طاعته لله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة ألم له مرارة، لكن حلاوة الطاعة أذابته. نقول أن أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة، مجتمعة في من يطيع الله عز وجل في فترات الشدة. لماذا؟ لأن الشدة أثناء الشدة الطاعة تحتاج إلى صبر أشد. الكل يريد أن يبعدك عن الطاعة، ابعد عن هذه الطاعة حتى تسير حياتك بسهولة. لا والله، الحياة لا تسير بسهولة بغير طاعة. وإن ظن الناس أنهم يعيشون حياة سهلة، فانظر والله إلى متاعب الناس الذين ابتعدوا عن الإسلام وابتعدوا عن الدين. هل يعيشون حياة سهلة أم ضنكة؟ والله ضنك وشقاء بأنواع. حتى الأغنياء جدا، وحتى الملوك والرؤساء والكبراء، وحتى السادة المبرزين المشهورين، فإن حياة الضنك كما وعد الله عز وجل توعد، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولو لم يكونوا في ضنك فلماذا يشربون الخمر؟ ولماذا يدخنون المخدرات؟ أنا أريد أن أسأل، لماذا يريدون أن يسيحوا في الأرض وينطلقوا لبحثنا عن لذات؟ لو الإنسان سعيد إذا يدور لي على أنه هو يدور على أسباب تانية، أو عايز يغيب عقله لي، والله حاجة. شعوب الغرب والشرق لا تستغني عن الخمر لحظة، لازم يشربوا خمرة كل يوم. عندهم الخمرة كده زي ما بنحط احنا المية، والمرفهين من عندنا يحطوا المياه الغازية، هم عندهم يحطوا ليه الخمرة. حتى في الحفلات بتاعتهم والبروتوكول بتاعهم لازم يحطوا ايه خمرة، ما يستغنوش عن الخمرة. طب لو هم مبسوطين في حياتهم يشربوا خمرة ليه؟ ليه الانسان عايز يغيب بعقل، يريد ان يغيب العقل؟ طب ده واحد مستمتع بالحياة، يبقى يعني لماذا يريد ان يعيش في وهم؟ لماذا يريد ان يعيش في حياة اخرى غير التي يعيشها الا ان هو تعيش في حياته؟ لماذا تنتشر فيهم المخدرات بانواعها المختلفة؟ هم بيصدروها لنا والعياذ بالله، ويسعون في نشرها في الناس. والا لو الانسان اللي مستريح في حياته مش هيعايز يشرب مخدرات عشان يعيش حياة غيرها، عشان يتخيل نفسه في اوضاع اخرى والعياذ بالله. ده اكيد هم في كثيرا عايزين يتفسحوا، مش بيقولوا الناس عايزة تتفسح؟ طب ليه اللي كنت الا انه يتفسح؟ يعني عشان شعر بايه؟ بضيق، عايز يتفسح، يبقى في فسحة، اذا هو في ضيق، يريد ان يغير هذا الضيق الى شيء اخر. انا بقولش الناس حرام لا تروح تتفسح، بس انا اقول ان انما شعر الانسان بالشقاء فلذلك يريد ان ينال نصيبه من الراحة، فيبحث عن الراحة. هم في الحقيقة اللي عايز يتفسح بجد يروح يصلي، يروح يعمل عمرة، يصوم يوم،
يعني ينفق في سبيل الله يطعم مسكينا هيحس بفسحة فعلا في صدره، لأن الانشراح والضيق ده حاجة في قلب الإنسان قبل ما تبقى من براه، ولذلك سوف يستريح جدا وربما كان يراه الناس في ضيق. وفضلا بقى عن أن أكثر شعوب الأرض تعيش في ضيق دنيوي أيضا، لا أكثر الناس تعيش في الضيق. فوعد ربنا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والعياذ بالله من ذلك. لذلك نقول أن الصبر على الطاعة في فترات الشدة يعني يكون أعظم، لأن الطاعة تحت كل الناس يقولون ابعد عن الطاعة ابعد عن الطاعة حتى تعيش حياة سهلة، وهم لا يعيشون حياة سهلة، ولكن أكثر الناس يستجيبون لذلك ويقولون والله إحنا عايزين ناكل عيش، والله إحنا عايزين نشوف أمورنا وهكذا. فلذلك الصبر على الطاعة في فترات الشدة أهم وأوجب وأعظم. أما الصبر عن المعاصي فالكل يدعوك إلى المعاصي، وانتشار الفساد يجعل المعصية سهلة، يجعل المعاصي في متناول كل إنسان. إذا أراد شاب مثلا أن ينال من فتاة شيئا أصعب ذلك عليه في وسط هذا الكم الهائل، ولذلك الصبر في هذا المقام أعظم من الصبر عن هذه المعصية في مجتمع مسلم كل الفتاة محجبات والرجال فيه رجال يمنعون نساءهم من الاختلاط المحرم الفاسد ويمنعون بناتهم وأخواتهم من ذلك، والمجتمع كله يذم من يزني ويذم من يعني ينظر ويذم من يعاكس ويتوعده بالعقاب. أي الصبرين أعظم؟ مع أن لو صبر في المجتمع المسلم وهو مأمور بالصبر لكان ذلك ثوابه عظيم، فكيف في وسط الفساد المنتشر في الأرض المبثوث في كل مكان الذي يسهل معه أن ينال ما يريد إذا لم يكن يتقي الله سبحانه وتعالى. أما الصبر على أقدار الله المؤلمة فإنما يصيبه بسبب طاعته من الآلام، فلأنه يتوعد ويخوف ويخوفونك بالذين من دونه، وقد يصيبه من ذلك ما يصيبه، فيحتسب عند الله سبحانه وتعالى ويصبر، ويكون بذلك قد حصل أعظم أنواع الصبر. استعينوا بالله واصبروا، ويورث الله سبحانه وتعالى الأرض لعباده المتقين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى والصبر على دينه في فترات الشدائد كل ذلك من أعظم الواجبات. عندما يقال لك ما قيل للرسل من قبل، عندما تصرف عن الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى، اليقين بوعد الله من أعظم مقامات العبادة والإيمان. توقن أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، توقن أن العاقبة للمتقين، لا تغتر بما ترى من بدايته، ترى فيها الموازين لصالح أهل الكفر، وترى القوى في العالم بأسره بأيدي المشركين. والله إن ذلك اختبار لك لكي تستحضر ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أن المؤمنين هم المنتصرون. تتذكر ذلك لتزداد يقينا بوعد الله. هذه الآية الكريمة من المبشرات. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال عز وجل في معنى هذه الآية آيات كثيرة لكي نستيقن بوعد الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور في جنس الكتب المنزلة على الأنبياء، وهي الكتب التي تزبر تكتب من بعد الذكر، من بعد الكتابة في اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن حقق الصلاح واجتهد في العبودية لكي تكون ممن يرث الأرض. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذن نحتاج في هذا المقام إلى الاجتهاد في العبادة، إلى أن نكثر من الصلاة والصيام والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا خوفت، كما قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لذلك أنت تحتاج إلى أن تتبع رضوان الله، افعل ما يرضي الله، أكثر من الطاعة، أكثر من العبادة، من الذكر، من الدعاء، فإن ذلك من أعظم ما يعينك على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يحتاج إليه المؤمن وأكثر ما يعينه، ومن أكثر ما يعينه على أن يثبت، كذلك أن يكون مع إخوانه في الله، يوثق علاقته بهم ويتعاون معهم على نصرة الدين وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولا يبتعد عنهم. نحن كركاب سفينة، غرقت السفينة الكبيرة وبقي قوارب نجاة يجتمع فيها بعض الركاب، وأسماك القرش في البحر المتلاطم الأمواج تحيط بقوارب النجاة من كل جانب وتنهش في جوانبه، وهي قوارب ليست كالسفينة شديدة بل هي مطاطية، أسماك القرش ربما تأخذ من جوانبها وتفزع كل من فيها. ومع ذلك فأتظنون عاقلا يقول أسماك القرش تحيط بالقارب، أنا أريد إنقاذ نفسي، سوف ألقي بنفسي في البحر. أيكون عاقلا هذا الذي يلقي بنفسه وسط أسماك القرش ويترك قارب النجاة الوحيد؟ لا شك أنه هالك. قبل أسماك القرش تفعل ذلك لكي يلقي الناس أنفسهم إليها لكي يأكلوها أكلا، وأما العاقل فهو يسعى إلى سد ثغرات القارب ونزح المياه التي تأتي إليه من البحر، في سلبيات، في أشياء كثيرة فيها نقص، في أشياء يأتي منها الخطر، لابد أن نسدها، لابد أن نتعاون على حفظ هذا القارب. المجتمع الذي كان في يوم من الأيام مجتمعا مثاليا يعيش الناس فيه بالإسلام منذ مئات السنين غرق تدريجيا إلى أن صار بعيدا عن حقيقة الالتزام بالإسلام. بقيت فيه قوارب النجاة، وهي من يدعو إلى الله عز وجل ويلتزم في من أهل المساجد ومن أهل الخير وممن يسعون إلى إقامة دين الله. هذه قوارب النجاة. أسماك القرش حولك دعاة الفتن الذين يقولون لك ابتعد عن هؤلاء لكي تطمئن، هم المقصودون. ماذا؟ لماذا هم المقصودون؟ لأنهم هم الباقون، الباقون قد غرقوا، لا يريد أحد أن يبحث عن هؤلاء الموتى، وإنما يريدون هؤلاء الأحياء، أحياء القلوب. فالخطر، كل الخطر في أن تلقي بنفسك إلى أمواج الفتن وأن تبتعد عن أسباب طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه أمور لا بد أن تكون على بينة منها لكي تثبت على دين الله سبحانه وتعالى، وكي تستمر على طريق الهداية رغم كل أنواع المعوقات والعقبات التي تمر بنا في الطريق. كذلك وصية أخرى نختم بها كلامنا، أعظم ما يحيي القلب هو ما أنزله الله روحا من عنده من أمره عز وجل، كتاب الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نستمد منه الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا أعني بذلك مجرد تصحيح اللسان وحفظ الحروف والكلمات، وإن كان ذلك هو الخطوة الأولى اللازمة، لكن لا بد لها بعدها من تدبر وإمرار الآيات على القلوب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليكن تصحيحك للحروف والكلمات وسيلة إلى تدبر قلبك لها، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، لزينت لك القرآن بصوتي تزيينا. فأنت إنما تريد بتصحيح الكلمات والحروف أن تتفهم القرآن أكثر، لأن من لا يحسن القراءة ربما يفوت عليه خير كثير من التدبر بسبب عدم إتقانه له. وأنا أقول لكم كتجربة شخصية، السورة التي أبذل مجهودا في مراجعتها ولا أحسن حفظها لأن حفظها على كبر، إذا وقفت لأصلي بها أو يعني أتلوها أظل مشغولا بالفاء والواو والكلمة هنا والكلمة هنا، ويضيء معظم التدبر. أما ما حفظته صغيرا فهو مستقر في النفس، فأرد السبيل إلى التدبر أسهل وأيسر مفتوحا بإذن الله تبارك وتعالى. فنصيحتي إلى إخواني الشباب وأبناء الشباب أن يستغلوا هذه الفرصة، فأنت في مرحلة يمكنك أن تحفظ، ولكن كما ذكرت لا يكن همك أنهم سيقولون عليك متقن أو ستعطى إجازة تفتخر بها وتعلقها على الجدران أو تعمل بها في أوقات تحتاج إلى العمل بها، لكن اجعل ذلك وسيلة إلى الغاية المقصودة. فإنما أنزله الله للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وما اجعلنا من عبادك المخلصين. قل قولي هذا وأستغفر الله.